إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأربعون في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 54. قال: باب بيان الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. أو باب معرفة الركعتين، معرفة بيان. هذا باب مطابق، لأن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، هذا مما اختلف فيه، وذلك لسببهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد فانشغل بهم عن ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد الظهر من السنن الرواتب، فقضاهما بعد العصر، ثم بعد ذلك واظب النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد العصر. فتأمل كيف كان السبب. في البداية كان قضاء لركعتين بعد الظهر، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد العصر، فما توجيه هذا؟ حتى قال بعضهم: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، وقد عرفنا أن هذا النهي قد خص منه ما لم نصل إلى اصفرار الشمس. فالمهم أن هذا الباب في بيان هاتين الركعتين، في بيان هاتين الركعتين. وبالفعل هاتان الركعتان بحاجة إلى بيان، لأن عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر، وقد ثبت عنه أنه إنما فعل ذلك لأنه خشي أن الناس يستمرون في الصلاة بعد العصر حتى يدخلوا في وقت النهي، فكان ضربه إياهم عنها سدا للذريعة. فهذا كله يحتاج بيانا، وهذا تجده إن شاء الله في هذا الباب، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. وذكر في الباب حديث عائشة وحديثا آخر لعائشة، حديثين. الحديث الأول من طريق واحدة، والحديث الثاني من أربع طرق. قال: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صدوق. قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب القرشي ثقة. قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث المصري أبو أيوب ثقة فقيه حافظ، عم بكير هو ابن عبد الله بن الأشجع أبو عبد الله أو أبو يوسف المدني نزيل مصر ثقة، عن كريب مولى ابن عباس المدني أبو رشدين وهو ثقة، فالإسناد كله مصريون إلى بكير. أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة هؤلاء الثلاثة أرسلوه، يعني أرسلوه كريبا إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس الحبر البحر، عبد الرحمن ابن أزهر ابن عم عبد الرحمن ابن عوف، وهو نحو ابن عباس في السن، وبقي إلى فتنة ابن الزبير. والمسور ابن مخرمة أبو عبد الرحمن له ولأبيه صحبة، أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إرسال الواحد لحمل العلم، ففيه العمل بخبر الواحد، فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا، اقرأ عليها، قالوا لا بد من التعدية بعلى، فلا يقال اقرأ السلام وإنما اقرأ عليها، هذا مما ينبه عليه. قال الأصمعي وتعديته بنفسه خطأ وإنما يتعدى بعلى. قال وسلها عن الركعتين بعد العصر، سلها أمر من إيش؟ من سأل، سأل يسأل، المفروض يقال إيش؟ سأل يسأل، فعل الأمر إيش؟ اسأل، صح؟ لكن خفف فقالوا سل. ومنهم من قال أنه أمر من سال يسال، من باب خاف يخاف، سال يسال سل، خاف يخاف خف. وقد قرأ المدنيان وابن عامر سال سائل بعذاب الواقع، سال سال معنى سأل، فخففوا الهمز مع أنها إيش؟ محركة. الأصل في تخفيف الهمز إذا كانت ساكنة، بئر يقولون إيش؟ بير، نعم، لكن هذه سهلوها مع أنها محركة، وسلها عن الركعتين بعد العصر، فيه طلب العلم ممن يغلب على الظن أنه عنده. فهؤلاء الثلاثة أرسلوا هذا الرسول كريب ليأتيهم بهذا الإيش؟ بهذا العلم، سلها عن الركعتين بعد العصر، وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. سبحان الله، شوف كيف الأدب وأيضا العلم في السؤال. فالإنسان يعني يعرف بعلمه من خلال سؤاله، أو سألها عن الركعتين بعد العصر، وقل يعني أن السؤال ليس سؤال مجرد، نحن عندنا علم لكن نريد أن نعرف منك. إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر فكيف تصلينهما؟ إنا أخبرنا ذلك. المخبر من؟ إنا أخبرنا. المخبر هو عبد الله ابن الزبير، فقد روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن الحارث قال دخلت مع ابن عباس على معاوية فأجلسه معاوية على السرير ثم قال ما ركعتان يصليهما الناس بعد العصر. معاوية يسأل ابن عباس قال ذلك ما يفتي به الناس ابن الزبير، فأرسل إلى ابن الزبير فسأله فقال أخبرتني بذلك عائشة. فإذا يكون وصلهم الخبر عن طريق عبد الله بن الزبير. إنا أخبرنا، نعم، فقال أخبرتني بذلك عائشة فأرسل إلى عائشة. معاوية شوف كيف التحقق من العلم، فقالت أخبرتني أم سلمة فأرسل إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول فانطلقت مع الرسول فذكر القصة. طبعا انطلقت مع الرسول هذا اسمه كثير بن الصلت، سماه الطحاوي في روايته، وأيضا قال الطحاوي بإسناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن معاوية بن أبي سفيان قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت اذهب إلى عائشة فسألها عن ركعتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فقال أبو سلمة فقمت معه، فقمت معه انطلقت مع الرسول اللي هو أبو سلمة. قال ابن عباس لعبد الله بن الحارث اذهب معه. فإذا صاروا ثلاث، كثير بن الصلت وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن الحارث. فجئناها فسألناها فقالت لا أدري، سألوا أم سلمة. قال فسألناها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين. فإذا قبل ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتان الركعتين. أول ما صلاهما متى؟ لما جاءه الوفد فانشغل عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما ثم أثبتهما، فكان قبل ذلك لا يصلي بعد العصر. فقلت يا رسول الله ما كنت تصلي هاتين الركعتين؟ هذا هو ما كنت. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدم علي وفد من بني تميم. الحافظ ابن حجر يقول لا، ليسوا من بني تميم. قدم علي وفد من بني تميم وإنما هم من عبد القيس كما هنا في صحيح مسلم. وفد عبد القيس لما جاءوا بمال المصالحة من أهل البحرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صالح أهل البحرين على جزية، وأمر عليهم العلي بن الحضرمي وأرسل أبا عبيدة فأتوا بجزيتهم. المهم قدم علي وفد من عبد القيس أو جاءتني صدقة فشغلوني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر. فالإنسان إذا كان يواظب على السنن الرواتب فيشرع له إيش؟ قضاؤها. أما إذا كان لا يواظب عليها فلا يقضي، لأنه أصلا غير مواظب. الدليل ماذا؟ فشغلوني عن ركعتين كنت أصليهما، يعني واظب عليهما، بعد الظهر وهما هاتان. كل هذا عند إيش؟ إنا أخبرنا. شوف كيف أهل الحديث يقفون عند كلمة واحدة يكتبون فيها صفحات، وانت يأتيك الجواب وانت مرتاح. ما أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. كان عمر يضرب الناس، ضرب مرة سعيد ابن زيد أو غيره، فكان يضرب الناس. وسيأتي أيها الإخوة يعني لماذا عمر كان يفعل هذا. زيد بن خالد، مش سعيد بن زيد، زيد بن خالد الجهن. قال: وكنت أضرب، والإمام النووي يحتمل هنا وكنت أصرف، كنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عليه. والإمام النووي رحمه الله يعني أحسن من يوجه الألفاظ، قال كان يضرب من إيش؟ من نهاه ثم يعود، ويصرف من لم يبلغه. هذا يعني أضرب وأصرف. الضرب لمن بلغه نهي عمر، والصرف لمن لم يبلغه. وكنت أضرب مع عمر الخطاب الناس عليها. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. سبحان الله، فيه الإحالة على من هو أعلى، الإحالة على من هو أعلم، وهذا طبعا عزيز في زماننا. الشيخ ربيع حفظه الله مثلا عنده اجتهاد في تتبع المخالفين للسنة، فهو أخبر في هذا الباب. فإذا جاء إنسان يسألك عن فلان، قل له اسأل الشيخ ربيع، لأنه أعلم في هذا الباب. الشيخ ابن عثيمين مثلا شرح زاد المستقنع، وهو خبير به، أشكل عليك شيء فيه فيحال إلى الأعلم. في رواية الطحاوي قالت: ليس عندي، يعني هذا الذي تسألون عنه، ولكن حدثتني أم سلمة. ولكن حدثتني أم سلمة. طيب، في رواية أخرى للطحاوي أنها قالت: ليس عندي صلاهما، ولكن أم سلمة حدثتني أنه صلاهما عندها، فأرسل يعني معاوية إلى أم سلمة فقالت: صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، لم أره صلاهما قبل ولا بعد. هذا فيه إشكال، وسيأتي الجواب عنه. تقول أم سلمة: لم أره صلاهما قبل، هذا صحيح قبل. طيب ولا بعد؟ عائشة إيش؟ أثبتت، وأم سلمة نفت، والمثبت مقدم على الإيش؟ على الناف. فقلت: يا رسول الله، أم سلمة تقول: ما سجدتان رأيتك صليتهما بعد العصر، ما رأيتك صليتهما قبل ولا بعد. فقال هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهر فقدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهما. هنا نسيان، والنسيان سببه الإيش؟ سببه الشغل. ففي الرواية الأخرى شغلوني حتى نسيت، حتى صليت العصر ثم ذكرتهما. خلي بالك، فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرونني فصليتهما عندك. فهذا فيه أن هاتين الركعتين تصليان في الإيش؟ في البيت. كرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرونني، أن إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر خلاص صارت سنة، حتى لو ضرب عليها عمر، ما كان عندهم المرجع هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا كان أحد الصحابة يجتهد خلاف ما عرفوه من السنة ما كانوا يوافقونه، حتى ولو كان عمر. عثمان رضي الله عنه لما كان ينهى عن المتعة، متعة الحج، كأبي بكر وعمر، فعلي رضي الله عنه كان يهل بهما، يهل بالحج والعمرة، كان يتمتع، وإن كان يعني مراعاة الخلاف مطلوب، لكن مراعاة الخلاف شيء وبقاء السنة شيء إيش؟ شيء آخر. أنا أراعي الخلاف، والله عمر يضرب الناس على المسجد خلاص بلاش أصلي في الإيش؟ في المسجد، أرجع أصلي في البيت، فأكون يعني ما شققت العصا ولا خالفت، وفي نفس الوقت السنة قائمة. وهذا كله من يعني الحكم والتصرفات التي لا تجدها إلا عند صاحب سنة يجمع بين الأمرين، وهذا كثير، هذا يمكن أن يجمع فيه كتاب. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما أخبر عن أمراء يؤخرون الصلاة؟ إيش قال له؟ قال صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة، اجعل صلاتك معهم نافلة، حتى ما يقولوا ابن مسعود ما يصلي معانا، ابن مسعود شق العصا، صلي معهم نافلة، لكن صلي الصلاة الفريضة الإيش؟ لوقتها. وهكذا فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها. إيش الفائدة هنا يا أبو معاذ؟ فائدة عظيمة، إن الرسول هذا كريب لما قالت عائشة له سأل أم سلمة، ما ذهب لأم سلمة؟ لأنه كان مرسل في إيش؟ في مهمة معينة فلا يتعداه، وهذه أمانة الرسول إنه ما يتصرف إلا بإذن المرسل. فالمهم رجع إليهم أولا، قال فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، شوف كيف العلم، ثم رأيته يصليهما. فأخبرت عن الحال الأولى والحال الثانية. قالت أما حين صلاهما، يعني ما 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 هو السبب الذي كان سببا لصلاتهما؟ فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار. نسوة من بني حرام، بني حرام من الأنصار. لماذا قالت من الأنصار؟ لأن هناك بني حرام من غير الأنصار، قال فإن في العرب عدة بطون يقال لهم بنو حرام، بطن في تميم يقال لهم بنو حرام، وبطن في جذام، وبطن في بكر بن وائل، وبطن في خزاعة، وبطن في عذرة، وبطن في بلي، كل هؤلاء بطون يقال لها بنو حرام. فإيش؟ فقالت نسوة من بني حرام من الأنصار، قالت فصلاهما فأرسلت إليه الجارية وهو يصلي. يعني أم سلمة ما انتظرت حتى يفرغ، هي عندها النسوة فأرسلت الجارية. قالوا وهذا فيه من الأدب مع الضيف، بقيت مع ضيوفها وأرسلت الجارية ولم تنتظر حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهو يصلي. قالت قومي بجنبه، بجنبه لا أمامه حتى تشغله ولا خلفه، إنما بجنبه. فقولي له، تقول أم سلم هذا في الصلاة، يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين. أسمعك يعني إيش؟ سمعتك. فهذا من التعبير بالمضارح في مقام الماضي، إني أسمعك يعني سمعتك، كقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقدر إيش؟ قد رأينا. فهذا من التعبير بالمضارع مكان الماضي، إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. قالوا فيه أن التابع إذا رأى من المتبوع، يعني إذا رأى فعله يخالف قوله فإنه يستفصله عن ذلك، لأنه ربما إيش؟ ربما نسي، ربما جاء مخصص. قالت فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت، ما أنكر عليها إيش السؤال، حال الصلاة، ما قال لها انتظري، أما كنت تنتظرين حتى أفرغ من صلاتي؟ فأنا الله صلى الله عليه وسلم واسع الخلق. نعم، هي حريصة على العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا. قال يا بنت أبي أمية، اللي هي أم سلمة، لأنها هند بنت أبي أمية المخزومية شريفة، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام، أتوني بالإسلام. نعم، وللطحاوي قدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون فصليتهما عندك. نعم، أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين. فيه تقديم الأمور بحسب مراتبها في الأهمية، فإن هؤلاء القوم جاءوا بالإسلام، فهذا أهم من صلاة إيش؟ أهم من صلاة ركعتين. فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، يعني سنة الظهر البعدية، فهما هاتان. يقول أحمد صلاح، طيب إذا كان هاتين الركعتين بعد الظهر وقضاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ثبتت وبقيت واستمرت هذه الإيش؟ هذه السنة. الجواب عند عائشة رضي الله عنها كما سيأت أنها قالت إيش؟ وكان إذا عمل عملا أثبته. طيب يعني كيف هذا أيضا؟ هذا تفسير يحتاج تفسيرا. إذا عمل عملا أثبته، لكن هذا سبب أن هاتين الركعتين قضاء لسنة الظهر، فكيف أثبته؟ الذي يظهر والله أعلم أنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص النهي عن الصلاة بعد العصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين وصارت سنة بعدية للعصر، وما ينطق عن الهوى. فهذا هو توجيه كان إذا عمل عملا أثبته. إذا عمل عملا أثبته هذا فيما ليس له سبب، يعني مثلا قام من نصف الليل يصلي ركعتين، خلاص يثبت ويصلي في هذا الوقت، لكن هاتين الركعتين كانتا قضاء لسنة الظهر البعدية، فالمفروض أن هذا يكون مرة إيش؟ مرة واحدة وننتهي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ركعتين بعد العصر بالوحي، بالوحي كما في حديث إيش يا شيخ؟ حديث من عند النسائي؟ حديث علي، ما قلنا احفظه، حديث علي عند النسائي نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. فهذا حديث عائشة الأول. وأما حديثها الثاني فله كم طريق؟ أنا قلت أربعة، مش عارف توافقني ولا لا. نعم، أبو سلمة وعروة والأسود ومسروق، أربعتهم عن عائشة رضي الله عنها. والله قد يختلف فيه، ما ندري المز يعني، لكن هو طبعا الأظهر أن يكون حديث أبو سلمة، الحديث هو المرفوع يعني. وإنما يعني عائشة صاحبة قصة مثل ابن عباس وكذا، فأنا معك أنه حديث يعني أم سلمة. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر، طبعا هؤلاء ثلاثة مشهورون مشايخ للإمام مسلم. يحيى بن أيوب المقابري البغداد العابد ثقة، وقتيبة ابن سعيد ابن طريف، نعم ابن جميل ابن طريف أبو رجل البغلاني ثقة ثبت، وعلي بن حجر السعدي أبو الحسن نزيل بغداد ثقة حافظ. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، يعني قال يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن جعفر أبو إسحاق القارئ المدني ثقة ثبت. قال أخبرني محمد هو ابن أبي حرملة أبو عبد الله المدني ثقة. قال أخبرني أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة ثبت مكثر، أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر. يعني ايش؟ يعني سنة قبل العصر. الإمام النووي يحتمل هذا، لكن القاضي عياض قال لا، كان يصليهما قبل العصر يعني سنة الظهر الايش البعدي، هي بعد الظهر وقبل الإيش؟ قبل العصر. كان يصليهما قبل العصر. ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما، ولا منافاة، لأنه نسيهما بالشغل. وهذا الشك إما من عائشة أو من أبي سلمة، وقد بين في حديث أم سلمة أنه الشغل، أنا كاتبه وقد بين في حديث أم سلمة يعني الماضي يعني، فسميته حديث أم سلمة. وقد بين في حديث أم سلمة أنه الشغل، فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. وعند البخاري ما تركهما حتى لقي الله. قال الحافظ ابن حجر وألفاظ هذا الحديث يعني متعددة، نقرأها كلها أو كلها ونجمع بينها وبين فعل عمر رضي الله عنه. هذا عند الشيخ اليوتيوب 616-649 وما بعده في هذه اللفظة ثم أثبتهما. أشوف كلمة واحدة أثبتهما ما شاء الله. قال حديث عائشة هذا في شأن الركعتين بعد العصر ورد بروايات كثيرة. كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. وكان إذا صلى صلاة أثبته. وبلفظ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. المواظبة. وبلفظ بس تأمل، قالت عندي يعني كان يصليهما في الإيش؟ في البيت. فالذي يريد أن يفعل هذه السنة فليفعلها تماما، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل في البيت. وبلفظ صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. تصليهما يا ابن محمد؟ صلى ركعتين بعد العصر؟ ولا أنا. هذا من أثار فعل عمر رضي الله عنه. سبحان الله. وبلفظ ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر. وأخرجه البخاري بلفظ قالت والذي ذهب به رب العالمين ما تركهما حتى لقي الله. وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدة، تعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، هذا كله من كلام عائشة، ولا يصليهما في المسجد. هذا حديث عائشة، لا تحسبوا أن احنا بننقل كلام تاني، مخافة أن يثقل على أمته، أو أن يثقل يعني الأمر يعني على أمته. وكان يحب ما يخفف عنه. سبحان الله. اللهم وفقنا لهذه السنة في البيت. وبلفظ ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. وبلفظ ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وبلفظ كل هذه الألفاظ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. بعد هذا الجمع الألفاظ قال الحافظ في الفتح وتمسك بهذه الروايات وحق له أن يتمسك، من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا، ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس. لا، احنا نقول عند الاصفرار. قال: وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب. نقول هذا حصل بالمرة الأولى، لكن ما هو سر المواظبة؟ قال: وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه. شوف كيف خرجوا منها. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أول ركعتين كانت قضاء لسنة الظهر، بعد ذلك صلاته هذا من إيش؟ من خصائصه، فنحن لا نصلي. فقالوا بالخصائص، ومعلوم أنه لا خصوصية إلا بدليل. قالوا: والدليل عليه على الخصوصية رواية ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. لا، في الوصال ثبتت الإيش؟ الخصوصية. إني لست إيش؟ كهيئتكم. نعم. قال البيهقي: الذي اختص به صلى الله عليه وآله وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء. فقالوا: من فاتته سنة راتبة فله أن يقضيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها هذا لما صلى أول مرة، وأما استمراره صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد العصر قالوا هذا من خصائصه. قال: وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا. قال: فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حج. صحيح. قال الشيخ الألباني عن هذه الرواية: منكرة، كما في الضعيفة 946. فزيادة أن أقضيهما يعني سنة الظهر يعني إذا فاتتا فقال: لا. قال الحافظ: واحتج الطحاوي على أن ذلك كان من خصائصه، وفيه ما فيه، قلنا أصلا هي رواية منكرة ضعيفة. ثم قال الشيخ الأيوبي فائدة: روى الترمذي بإسناد عن ابن عباس قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد. قال الترمذي: حديث حسن. ثم لم يعد. قال الحافظ: وهو من رواية جرير عن عطاء وقد سمع منه بعض اختلاطه، وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة، لكن ظاهر قوله ثم لم يعد معارض لحديث عائشة المذكور في الباب. طيب، فالآن لو صححنا لفظ أم سلمة لم يصليهما قبل ولا بعد، ولفظ ثم لم يعد، وعائشة تقول إيش؟ ما دخل عندي إلا صلى هاتين الركعتين، فكيف ذلك؟ كيف نجمع؟ كل أخبر بما رأى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى سنة الظهر عند أم سلمة ما صلى عندها ركعتين بعد العصر، فقالت إيش؟ ثم لم يعد. وعائشة رضي الله عنها أثبتت، والمثبت مقدم على النافع. قال الحافظ: فيحمل النفي على علم الراوي. ثم قال تنبيه: روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر رضي الله عنه الناس على ذلك، فقال عن زيد بن خالد: إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه. زيد بن خالد يقول عمر رآني وهو خليفة، رأى زيد بن خالد ركع بعد العصر فضربه، وقال عمر يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. فهذا واضح في بيان سبب فعل عمر وهو ضربه للناس عليها، أنه فعل ذلك سدا للذريعة، قال لم أضرب فيهما. فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس. قال وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره. وأيضا عن تميم الداري أيضا حصل له ما حصل لزيد بن خالد، وأجابه عمر قال ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها. فإذن هذا عن تميم الداري وعن زيد بن خالد، فيه بيان السبب الذي حمل عمر على ضرب الناس على الصلاة بعد العصر. طيب فائدة أخرى إن شاء الله كلها فوائد. قال فهمت عائشة رضي الله عنها من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر أن نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختص بمن قصد الصلاة عند غروب الشمس، فلهذا قالت ما تقدم نقله عنها وكانت تتنفل بعد العصر. وقد أخرجه البخاري في الحج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. وروى النسائي أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك فرد الحديث إلى أم سلمة. فهذا كله، شوف الآن عندك عائشة ابن الزبير ومعاوية، وتتوقع إيش من ابن عباس والمسور وغيرهم لما سألوا. فهذا كله مما يبين أيها الإخوة أن صلاة ركعتين بعد العصر سنة، سنة راتبة، مش مجرد صلاة بل سنة راتبة. وذكرنا لكم قبل ذلك حديث من صلى في يوم 12 ركعة، فقلنا هذا إيش؟ هذا والله فيه سعة. إذا أنت معتاد تصلي قبل الظهر أربعا وبعد ركعتين، أربعة واثنين ستة، والفريضة كم؟ أربعة، فتصلي 10 ركعات في موضع واحد. إذا فاتك مثلا الرباعية قبل الظهر صليت ركعتين، صلي بعد الإيش؟ بعد العصر ركعتين. أربعة واثنين ستة، أربعة واثنين ستة، ولا نقول إن راتبة العصر مستقلة، وما في إلا هذا، لأن لو جعلناها راتبة تماما فتصبح الرواتب كم؟ 14. إلا أن يكون قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وتثبت على هذا، ولا نقول راتبة في البيت. طيب وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الرواتب في البيت، لا يقال ما احنا ما صلى قبل ولا بعد، وعيشة تقول ما دخل عندي، صح؟ وما دخل عندها كل يوم. أنا معك يا إبراهيم، لو إنسان واظب عليها في البيت أنا ما أنكر عليه، لا في البيت قولا واحدا، سنة راتبة في البيت. إن أردت أن تتركها يعني بعض المرات من أجل هذا فلا بأس. ربما كان السؤال يعني عن أصل الركعتين، لما قالوا وسلها عن الركعتين بعد العصر، ربما يكون سؤالهم عن يعني بداية تشريعهما. فلما لما عائشة حولت إلى أم سلمة من أجل يعني كيف كان بدء هاتين الركعتين، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها. فهذا أيضا سؤال جيد، يعني يكون لما عائشة وجهت إلى أم سلمة من أجل السؤال عن يعني كيف بدأت هاتان الركعتان. قالت وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها. طبعا لو تأملنا في ألفاظ يعني حديث عائشة، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، فهي أخبرت بالذي كان يحصل عندها. وقولها ما تركهما حتى لقي الله، هذا أيضا ما يدل على المواظبة. الذي بعده قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي حاء وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير جميعا، يعني عبد الله بن نمير وجرير، عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن مسهر ثقة حا وحدثنا علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر، طبعا كرره لأن الأول حدثنا والثاني أخبرنا، قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان ثقة عن عبد الرحمن بن الأسود ثقة عن أبي وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي مخضرم ثقة مكثر فقيه عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية. وإيش معنى سرا ولا علانية؟ يعني لا في البيت ولا خارج البيت، صحيح؟ لكن يمكن أن يعود هذا إلى ركعتين قبل الفجر، وأما بالنسبة لركعتين بعد العصر فبينت الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عندها في البيت. إلا أن يكون سرا ولا علانية له تأويل آخر شيخنا ما بين، لو بحثتم في الشروح الأخرى سرا ولا علانية، سرا ولا علانية يعني في البيت أو خارج البيت، هذا الذي يظهر الله أعلم. قالت ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. طيب ركعتين قبل الفجر من البداية، وأما ركعتين بعد العصر بعد سببهما الذي تقدم، وإلا قبل سببهما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار فرس الرهان قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة الإمام عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود ومسروق، مسروق بن الأجدع الوادعي الهمداني الوادعي قبيلة الشيخ مقبل رحمه الله، أبو عيسى الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم. قال: نشهد على عائشة أنها قالت: ما كان يومه الذي يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر. وأما ما ذكره الإمام النووي فذكر يعني فوائد، ذكر الأول يعني ما ذكرنا: أضرب الناس عليها وأصرف الناس عنها، وفيه احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها، وأيضا فردوني إلى أم سلمة، قال هذا فيه أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكنه. وفيه الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم، وفيه إشارة إلى أدب الرسول يعني المرسل في حاجته، وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه. وفي قول أم سلمة: فقولي له تقول أم سلمة، تقول أم سلمة. فيجوز للإنسان أن يكني نفسه إذا كان لا يعرف إلا بهذا، فأم سلمة طبعا مشهورة بكنيتها. قال: فكانت نفسها ولم تقل هند، لأنها معروفة بكنيتها. ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أو اشتهر بها. عندكم في هذا الشرح قال: وكنيت بأبيها سلمة ابن أبي سلمة، طبعا هذا خطأ مطبعي، وكنيت بابنها سلمة ابن أبي سلمة، لأن أم سلمة كانت تحت أبي سلمة، فلما مات رضي الله عنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قولها: إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، قال فيها أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئا يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنها، فإن كان ناسيا رجع عنه، وإن كان عامدا وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاده. قال: وفيه أيضا يعني السؤال أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيء بتعارض الأفعال أو الأقوال. سبحان الله، شوف كيف، يعني مثلا أبو صلاح رأني تكلمت كلام وأفعل خلافه، بدل ما يقعد يسيب الظن كل شيخ أنت سويت كذا وكذا، فهذا يعني السؤال يمنع من الاسترسال بالظن. نعم، طبعا هذه فائدة مهمة جدا. أحيانا الإنسان يجد في أخيه شيء معين فيسيء به الظن، وهو لو سأله عنه لا انقطعت إساءة الظن بالسؤال. قال الإمام النووي: وهذا الحديث اللي هو حديث أم سلمة يعني هو عمدة أصحابنا في المسألة، يعني في مسألة إيش؟ في مسألة أن ذوات الأسباب يعني تقضى في أوقات أو تفعل في أوقات النهي. قال: وليس لنا أصح دلالة منه، ودلالته ظاهرة. كيف ظاهرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وصلى هاتين الركعتين، لأنهما ذات سبب، سنة الظهر لها سبب. قال: فإن قيل، هنا الإرادة المهم، فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولا يقولون بهذا، يقول لأصحابنا. إن قيل لهم: داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأنتم لا تقولون بهذا بالمداومة، قلنا: لأصحابنا في هذا وجها حكاهما المتولي وغيره، أحدهما القول به. فمن الشافعيين قالوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم واظب، نحن نواظب. قال: فمن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت. ده بس مش بعد العصر بشكل عام، يعني مثلا فاتته مرة سنة المغرب صلىها بعد العشاء، خلاص يصلي ركعتين مثلها على طول. نعم. قال: فمن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي، بس هذا مش وقت النهي، كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت. خلينا المثال هذا اللي ضربناه مثلا في سنة العشاء صلىها بعد الصبح مثلا. قال: والثاني وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك، وأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وتحصل الدلالة بفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول. ومن الفوائد أيضا أنه إذا تعرضت المصالح والمهمات، يعني القضاء يعني، نعم، ومنها أنه إذا تعرضت المصالح والمهمات بدأ بأهمها، ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحديث القوم في الإسلام وترك سنة الظهر حتى فات وقتها بعذر يعني. نعم. ولذلك شيخ الإسلام قال يعني من ترك الرواتب التي اعتاد عليها بعذر فيقضيها، وأما من تركها بدون عذر فلا يقضيها. تركها متعمدا بعذر ولا بغير عذر؟ يؤخره. لماذا؟ ليس لا عذر في التأخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنت تعرف أن هذا جاء على بالي مدرف الصلاة ولا ونجيت درس، بس هذا في الفريضة.
سنة الشيخ قبل
سنة الفجر. المهم أن هذه تابعة للفريضة. السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك شيخ الإسلام يعني جعل ما دون الفرائض جعله على ثلاث مراتب أو أربعة. أعلى مرتبة سنة الفجر، للتصريح النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. بعدها الوتر، وقلنا أنه ليلة المزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتر، فيكون ترك الوتر ولو مرة. بعدين السنن الرواتب اللي هي 10 أو 12 كما جاء في حديث ابن عمر وعائشة. نعم أيوة، فتكون سنة الفجر دخلت هنا وهنا. وبعدين الصلوات المرتبة مع الفرائض والتي لم يواظب عنها عليها النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ما بين كل أذانين صلاة، سنة المغرب القبلية كما سيأتي. فإذا كان يعني إذا كان الذي مع الفرائض في هذه المراتب فمن باب أولى من الضحى وصلاة الليل، يعني من هذا الباب، محافظة دون محافظة. لما قال أبو هريرة وأن أحافظ على ركعتي الضحى، ليست مثل محافظة الرواتب ولا مثل المحافظة على سنة الفجر. أحافظ على ركعتي الضحى يعني ما أتركها إلا قليلا، لكن ما تصل إلى هذه المرتبة.